ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. موسكو تسلم واشنطن مقترحات حول اتفاق لمنع وقوع هجمات إلكترونية، والولايات المتحدة تقرر دراسة المقترحات الروسية. يأتي ذلك في ظل تبادل الاتهامات بين موسكو وواشنطن بشأن التدخل في الانتخابات، والذي سيطر عليه أشكال التدخل الإلكترونية. رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قال إن التطور التقني يتطلب التصدي للهجمات الإرهابية وعمليات الاحتيال الإلكتروني، خاصة مع تطور الخدمات الرقمية. ممثل الرئيس الروسي لشؤون التعاون في مجال الأمن المعلوماتي أندري كروتسكيغ أشار إلى أنه توجد اتفاقية بين روسيا والولايات المتحدة حول تدابير بناء الثقة في الفضاء السيبراني منذ عام 2013، واعتبرتها الصحافة حينها أنها أول اتفاقية لمنع الحرب السيبرانية لأنها تغطي تقريبا كل جوانب هذه التهديدات. وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت في وقت سابق أن موسكو تؤكد على أولوية التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، سواء السياسية والعلاقات الإنسانية والاقتصاد ومجال أمن المعلومات. مستمعينا الكرام، للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور غسان مراد، أستاذ الإعلام الرقمي في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية. دكتور، أهلا بك على أثير سبوتنيك.
أهلا بكم.
بداية دكتور، كيف يتم استخدام الإنترنت في القيام بعمليات إرهابية؟
حاليا يوجد على الإنترنت ما يسمى الجيش الإلكتروني، وهذا موجود عند كل الناس تقريبا، ويقوم بعمليات مباشرة بسموها القصف الإلكتروني، يعني بإرسال مثلا ملايين الإيميلات إلى كان معين ليصير في تضخم على الخوادم، وبهذا السبب هذا نوع من أعمال يعني التعدي الإلكتروني، أو أنه بيصير في شيء اسمه بوستر، يعني أن نرسل مجموعة هائلة من اللايكات إلى مكان لنضخم مجموعة أمر معين مرتبط بمسألة نريد أن نضخمها حاليا. فهذه موجودة، صارت حاليا موجودة على تويتر، يعني محتمل أن نلاحظ ذلك من خلال مراقبتنا لمسألة معينة تحدث في دولة في الشرق الأوسط، ولكن تكون الإيميلات آتي من دولة أخرى. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، من ممكن استخدام شبكات التواصل والإنترنت لتجنيد الإرهابيين، وهذا ما حصل عندما كانت يعني ما يسمى الدولة الإسلامية وداعش، استخدمت التكنولوجيا في تجنيد نسبة كبيرة من الأشخاص في عمليات إرهابية واستخدامها في العمليات الإرهابية، ولكي يقوموا في عمليات إرهابية فعلية وليست إلكترونية كما تحدثنا في السابق. إذن الإنترنت هي المساحة، لأنه الناس حاليا هي موجودة على الإنترنت، ومن الطبيعي أن تستخدم الإنترنت والتكنولوجيا في المكان الذي توجد فيه الأشخاص.
نعم، برأيك كيف يمكن أن يكون شكل التعاون بين موسكو وواشنطن لمنع وقوع أي هجمات إلكترونية؟
هذا موجود في يعني هن الخوادم اللي يتم من خلالها انتشار المعلومات، هي موجودة في أمريكا، وأكيد أنه موجود منها في روسيا. يعني من المفترض البحث عن مجموعة من البرمجيات التي تقرأ بشكل آلي المعلومات وتحلل هذه المعلومات وتعملها ما يسمى البلوك، يعني يوقفوها لكي لا تصل إلى الأشخاص التي في عندها الانتشار الهائل. هذه من ضمن الأمور اللي محتمل تستخدم. هلأ بما أنه الإنترنت مساحة مفتوحة لكل الناس، فبيبقى دائما أنه في عندنا نوع من الاختراق، لأنه في قنوات عديدة من المحتمل أن نوصل من خلالها رسالة، كما حصل يعني عندما محاربة الإرهابيين أنه صار في عنا بعض البرمجيات والتطبيقات التي تعمل يعني تقفل الباب على ما ينشر لكي لا يصل الآخرين، ولكن عطول دائما يعني في عنا نوع من المسارب الأخرى التي تمر منها، وهي وكأنها يعني مثل نقطة الماء التي تسري في القنوات، يعني دائما يوجد بعض النقاط التي تذهب إلى أماكن أخرى.
طيب إلى أي مدى يمكن تبادل معلومات بين البلدين دون المساس بالأمن القومي لهما؟
هذه مرتبطة بعملية مخابرات، يعني إذا كان المخابرات متفقين أنه يمكن تبادل المعلومات فبإمكانهم تبادل المعلومات، يعني هذه في عملية مخابرات. أنا ليس باستطاعة أن أجيب عن هذا السؤال مباشرة، لأنه هذه هل المخابرات ستتعاون في هذا الأمر؟ فإذا سيتعاونوا كذا في هذا، إذا أرادوا أن لا يتعاونوا تعاونوا، يعني هذه مسألة استخدام الانترنت هي تستخدم من كل الناس. إذا كان التعاون المخابراتي موجود مسبقا في أمور أخرى من الممكن أن يجري ذلك أيضا على ما هو موجود على التكنولوجيا، يعني هذه اتفاقيات بتصير بين الأجهزة المختلفة الأمنية، إذا أرادوا أن يتعاونوا فباستطاعتهم أن يتعاونوا.
دكتور غسان مراد، أستاذ الإعلام الرقمي في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية، كنت معنا ضيفا كريما، أشكرك جزيل الشكر.
شكرا لكم.
لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد تيمور الدويدار، المحلل السياسي الروسي. أهلا بك سيد الكريم.
تحياتي سيدي.
سيد تيمور، كيف يمكن أن تتعاون موسكو وواشنطن لمنع وقوع أي هجمات إلكترونية؟
الهجمات الإلكترونية تتم عن طريق اختراق المنظومة الأمنية الإلكترونية للمؤسسات لدى الدولة، فالتعاون هنا ممكن أن يكون مبني تقنيا. للأسف بعض الكلمات العربية صعب أن أستخدمها، أقصد أن تقنيا يتم التعاون التبادل المعلومات إلكترونيا بين سيرفرز لدى الخاصة بالأمن، لكن حتى الآن هناك مصادف مشاكل في هذا التعاون، وبالأخص أن مثلا الولايات المتحدة أبعدت شركة كاسبيرسكي القيام بتأمين المعلومات في المؤسسات الأمريكية، فهذا أصبح يعني شكل ربما عدم ثقة بين البلدين حتى مس شركة تجارية مثل كاسبيرسكي. أعتقد لدى الدولتين عليهم أن يضعوا نص من اللوائح التي سوف تستطيع بواسطتها سوف يستطيع خبراء الأمن الإلكتروني بالتعاون.
طيب ما هي المقترحات التي يمكن أن تقدمها موسكو لواشنطن لأجل التعاون في هذا الملف؟
أعتقد التبادل المعلوماتي، تبادل المعلومات في أشياء مثلا تخص الاختراقات والدول أو الأماكن التي يتم منها محاولة الاختراق، وهناك فرق بين اختراق واختراق، فلذا أنا تحدثت عن لوائح يجب أن توضع، لكن التبادل المعلوماتي التلقائي هذا هو ما أعتقد الذي سوف يكون مفيد. ليس بعد تم رصد الاختراق ليس إبلاغ بواسطة إيميل أو أي شيء من هذا، يجب أن يكون تلقائيا، يعني يكون هناك إنذار وتلقائيا يظهر عند الأخصائيين لدى الدولة الأخرى الذين يقومون بنفس العمل. أعتقد أن يعني هذا مفهوم ما قلته.
طيب تستخدم واشنطن نبرة عدائية في الفترة الأخيرة ضد روسيا وتعتبرها خطرا عليها، ومع ذلك تقدم موسكو اقتراحات للتعاون لمنع هجمات إلكترونية، ماذا يعني هذا؟
أولاً هذه الاتهامات لا أود أطرق عليها كثيرا، أعتقد هي اتهامات شعبوية ومسيسة نظرا للهجمات التي تتم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلذلك أنا سميتها اتهامات شعب ومسيسة. إنما روسيا تتقدم للولايات المتحدة بالتعاون منذ عدة سنين، سنين يعني أعتقد من 6 أو 7 سنوات أعلن الرئيس بوتين دعا الولايات المتحدة للتعاون الاستخباراتي وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لدى الاستخبارات لمكافحة الإرهاب يعني الإرهاب المعروف لست أدري تصنيفه بالعربية صح يعني والإرهاب الإلكتروني أيضا. فلا جديد في ذلك. موسكو تتطلع إلى هذا وكمثال هناك يعني تم إخفاق عملية إرهابية في سانكت بيتربورغ في روسيا بمساعدة الاستخبارات الأمريكية، مثلما الاستخبارات الروسية أبلغت FBI في الولايات المتحدة أثناء تلك الحجمة أثناء الماراثون من 2 أعتقد أو 3 سنوات في الولايات المتحدة بهؤلاء الشيشان الذين كانوا يجهزون لتفجير ماراثون. فالتعاون لابد أن يكون ليس فقط بتبادل المعلومات وإنما إيجاد حل تلقائي. فغرفة العمليات المشتركة أعتقد سوف يتم دراسة هذا الاقتراح، لكن حتى الآن في ظل هذه الظروف من قبل الولايات المتحدة هناك عرقلة للأمور.
طيب، هناك جدل داخل أمريكا بشأن تدخل موسكو إلكترونيا في الانتخابات الأمريكية، كما اتهمت موسكو واشنطن مؤخرا بمحاولة تدخلها في الانتخابات الروسية. كيف يمكن أن يثق الطرفان في بعضهما ويتبادلان المعلومات؟
الاتهامات، أنا ربما أعيد، الاتهامات الأمريكية ليس هناك أي أساس لها ولا إثباتات ولا أي شيء، يعني لم يتقدم حتى الآن بأي إثبات أن روسيا حاولت اختراق المنظومة الخاصة بالانتخابات هراء. إنما الولايات المتحدة فعلا تحاول عرقلة الانتخابات والضغط عليها في روسيا، والدليل على ذلك الكريملين ليست الذي هم نشروه من يومين. فالتعاون الاستخباراتي بعيد عن الشعارات الشعبوية وبعيد عن السياسة، يعني أحاول أن تفهمني في هذه الجزئية. عندما يتم التعاون لأجل الأمن القومي، فكل ما نسمعه في وسائل الإعلام من السياسيين هذا يعني لا علاقة له تماما بتبادل المعلومات وعمل الاستخبارات لدى البلدين والجهات الأمنية. ف يعني هذه حياة وهناك دنيا أخرى.
المحلل السياسي الروسي سيد تيمور دويدار كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.
إلى اللقاء.
المزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا السيد محمد السطوحي الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. أهلا بك سيد الكريم.
أهلا وسهلا
سيد محمد. كيف يمكن بناء الثقة بين واشنطن وموسكو في ظل الخلافات الحالية في الكثير من الملفات؟
مسألة بناء الثقة أعتقد أنها مفتقدة كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب قضايا متعددة، بدأت بالأساس في فترة باراك أوباما الخاصة بالوضع في أوكرانيا، ثم امتدت بعد ذلك في شأن الاتهامات الموجهة لموسكو بالتدخل في الانتخابات الماضية، وهو بالتأكيد كما نعرف نفاته روسيا طبعا، وكب ذلك أيضا انتقادات روسية للجانب الأمريكي حتى فيما يتعلق بالانتخابات الروسية القادمة. الإشكالية ليست مرتبطة بشيء معين من الممكن تعديله، فبالتالي تستعاد الثقة بين الجانبين، لأن هناك ربما خلافات كبيرة في بالنسبة لمصالح الدولتين في قضايا عديدة وشائكة بالوضع في الشرق الأوسط، الوضع في سوريا تحديدا، الخلافات بشأن الوضع أو العلاقات مع إيران، تركيا، يعني ملفات كثيرة شائكة يصبح من الصعب معها التوفيق في مصالح الدولتين، لأن هناك اختلافات تصل أحيانا إلى حد التناقض وهو ما يزيد الأمر تعقيدا.
نعم، موسكو تقدمت باقتراحات لواشنطن لأجل التعاون، وواشنطن أعلنت أنها سوف تدرسها. كيف يمكن أن تكون هذه المقترحات؟
شوف، هناك مجال للتعاون بين الدولتين أو على الأقل تقليل الاحتكاكات، بمعنى أنه كما حدث في سوريا على سبيل المثال هناك اختلافات قد تؤدي إلى تناقض أحيانا في مصالح الدولتين، ولكن تمكن الطرفان من العمل معا بحيث يمكن تجنب وقوع أي صدامات، رغم أن هناك وجود للسلاح الجوي الروسي والسلاح الجوي الأمريكي يعملان في منطقة ضيقة، لكن تم التنسيق بين الجانبين بحيث يتم التفاهم وتفادي أي مواجهات قد تؤدي إلى الصدمات. أعتقد أن هذا مجرد نموذج لما يمكن أن يفعله الجانبان بالنسبة للعلاقات مع بين الدولتين. نلاحظ أن الرئيس الأمريكي لم يفرض عقوبات جديدة مؤخرا على الجانب الروسي كما كان يتوقع بالنسبة لتشريع كان قد سنه الكونغرس العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بموضوع الانتخابات. وذكر من جانب الخارجية الأمريكية أنه هذا لأنه التشريع كان في حد ذاته نوعا من الردع لكثير من الدول والشركات وغيره بالنسبة للتعامل مع الجانب الروسي في مجالات الدفاع والاستخبارات. مجرد أنه لا يتم فرض عقوبات جديدة، هذا مؤشر لأنه الإدارة الأمريكية لا تريد المزيد من التصعيد والمواجهات مع الجانب الروسي، وبالتالي هناك مجال لتفادي الصدمات القادمة وربما التعاون إذا ما سنحت الظروف بالنسبة لبعض الملفات التي من الممكن التعاون فيها.
نعم، ألا يمكن أن تكون هناك حساسية لدى إدارة ترامب من التعاون مع روسيا، وخاصة بعد اتهامها بأنها ساعدت ترامب في الوصول للحكم؟
هذا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لأسلوب تعامل الإدارة الأمريكية مع الملف الروسي. هناك أحيانا التصعيد اللفظي بالعبارات التي يستخدمها الرئيس الأمريكي أو أعضاء إدارته لكي لا يتم اتهامهم بأنهم متوافقون أو متعاونون مع الجانب الروسي فيما يتعارض مع المصالح الأمريكية، وبالتالي نجد أحيانا بعض العبارات حتى التي استخدمها الرئيس الأمريكي في وصف الصين وروسيا معا بالنسبة لخطابه الأخير في حالة الاتحاد، لكن العبارات المستخدمة بالنسبة للإدارة الأمريكية على الأقل لم يواكبها الكثير من الإجراءات العملية التي تستفز الجانب الروسي وتستعديه، ومن هنا هناك نوع من البالانس أو التوازن في الخطوات التي تتخذها الإدارة الأمريكية بالنسبة للملف الروسي تحديدا، التصعيد أحيانا بالكلمات دون أن يكون هناك تصعيد حقيقي في الإجراءات العملية. CIA Director أو المدير الوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بامبيو تحدث منذ يومين عن أنه يتوقع مثلا أن يتدخل الجانب الروسي في الانتخابات القادمة أيضا بالنسبة لانتخابات الكونغرس وهي ستتم في نوفمبر القادم، وقال أنه يتوقع أنه يكون هناك المزيد من التدخل والأنشطة، لكنه عاد وقال أنه لا يتوقع أن يكون لها أي تأثير. هذا مؤشر للأسلوب الذي تتعامل به الإدارة الأمريكية. هو يمثل الرئيس الأمريكي، ولا أقول يمثله لأنه ليس وزيرا للخارجية على سبيل المثال، لكنه قريب جدا منه ومن أحد حلفائه منذ ترشحه لانتخابات الرئاسة، ومرشح أيضا لأن يتولى منصب وزير الخارجية في حالة قالت ريكس تيلرسون. ومع هذا هو يتحدث عن أنه هناك تدخل روسي كان في الانتخابات الماضية ومن الممكن أن يستمر في الانتخابات القادمة، وهو يتنافى بذلك مع اللغة التي يستخدمها الرئيس الأمريكي ترامب في نفيه بأنه كان هناك أي دور روسي بالنسبة لهذا الأمر. هذا يعطيك مؤشر على أنه حتى كبار المسؤولين الأمريكيين يحاولون استخدام بعض العبارات التي تجعلهم أحيانا مختلفين بعض الشيء عن اللغة التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دون أن يكون هناك اختلاف حقيقي في السياسات بالنسبة لما تفعله واشنطن تجاه موسكو.
الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد السطوحي، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.
ألف شكر لك.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.